والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في موثق السماعة، قرأنا الموثق في الدرس السابق، وكان الاستدلال بها مبني على افتراض أن الرواية ظاهرة في صحة صلاة هذا الشخص المذكور في الرواية، مع موافقتها للعامة، مع موافقتها للتقية. إذا افترضنا ذلك، حينئذ يقال بأن ذيل الرواية الذي ذكر كتعليل للحكم بصحة الصلاة الموافقة للعامة الموافقة للتقية، ذكر كتعليل للحكم بالصحة، يستفاد منه أن التقية لا تختص بخصوص الأحكام التكليفية بل تشمل حتى الأحكام الوضعية، وذلك لأنه في ذيل الرواية يقول فإن التقية واسعة، بعد أن ماذا؟ بعد أن حكم بصحة صلاتي هذا الذي تابع العامة تقية، فيقول فإن التقية واسعة، فنقدر نتعدى من موردها ونثبت سعة التقية حتى للأحكام التكليفية، حتى للأحكام الوضعية مثل الجزئية وكذا ومحل الكلام. في غير مورد هذه الرواية نتعدى إلى كل التقية واسعة. شلون هنا في المقام حكم بصحة الصلاة الموافقة لهم والموافقة للتقية، والصوم أيضا الموافق للتقية، الموافق للتقية هذا أيضا يحكم بماذا؟ بصحته، لأن التقية واسعة، وهذه السعة تشمل الأحكام الوضعية كما تشمل الأحكام التكليفية. هذا هو الاستدلال بهذه الموثقة. لكن هذا الاستدلال كما هو واضح من خلال البيان يبتني على افتراض أن الرواية تحكم بصحة الصلاة، بالرغم من كونها موافقة لمن؟ للعامة. يعني هو جاء بصلاة فيها نقص بحسب ما نعتقد، فيها إخلال جزء شر، تبعا للعامة، والإمام عليه السلام في الرواية حكم بصحة هذه الصلاة، حينئذ يجي يقول بأن هذا التعليل يمكن تعميمه لغير مورد الرواية. بس النقطة اللي يرتكز عليها الاستدلال هو افتراض أن الإمام عليه السلام في الرواية حكم بصحة هذه الصلاة، بالرغم، هاي النقطة المهمة، بالرغم من ماذا؟ من كونها موافقة للعامة ومخالفة لما نعتقده. لكن هذا ليس واضح من الرواية، هذا ليس واضح من الرواية، لأنه من الممكن، يعني احتمال في الرواية موجود، وهو أن الرواية في الحقيقة مراد بما ذكر فيها هو المتابعة الصورية، متابعة الصورية للعامة مو المتابعة الحقيقية للعامة. والظاهر أن هذا هو الذي فهمه جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الوسائل. صاحب الوسائل عنوان الباب الذي ذكر فيه هذه الرواية عنونه بهذا العنوان، قال واستحباب إظهار المتابعة، إظهار المتابعة حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية، فكأنه فهم منها مسألة إظهار متابعة مو متابعة واقعية. وشنو معنى إظهار المتابعة؟ بمعنى أن المكلف يعمل بوظيفته الواقعية التي يعتقدها، لكنه يظهر ماذا؟ المتابعة. في هذه الحالة يكون الحكم على بالصحة، بصحة الصلاة على القاعدة، يكون الحكم بالصحة على القاعدة، لأنه جاء بوظيفته الواقعية، بعد يحكم بصحة الصلاة بلا إشكال. لكن لا يمكن أن نستدل بالرواية على ماذا؟ على الصحة في محل الكلام، يعني صحة الصوم الذي ارتمس في نهاره المكلف تقيتان، لأن العامة لا يرون أن الارتماس شنو مفطر، لكنه ارتمس تقيتان. من نقدر نستدل بهذه الرواية على صحة الصوم في محل الكلام أو صحة الصلاة في حالة متابعة العامة بشكل عام؟ حتى الصلاة أي نفسها هي فيما إذا تابعهم متابعة حقيقية، ما نقدر نستدل بالرواية على صحة الصلاة، وإنما الصلاة تقول خل يظهر المتابعة لهم المتابعة الصورية مع العمل بالوظيفة الواقعية. هذا الاحتمال في الرواية في الحقيقة يمنع من الاستدلال بالرواية. هذا الاحتمال ذكر أكثر من واحد من فقهائنا وبنوا عليه ظاهرا، بنوا على هذا الاحتمال في هذه الرواية. الرواية أنا أقول أنها مجملة، يعني لا يمكن الجزم بأنه هي ناظرة إلى المتابعة الواقعية، كما لا يمكن استظهار أنها ناظرة إلى المتابعة الظاهرية. فيها احتمالان، فيها احتمالان. وإذا دققنا بالرواية، الرواية هي تقول بأنه بعد أن قالت بأنه إذا كان إمام عادل شنو وظيفته، أن يقلب صلاة هاي الفريضة، هو بيده صلى ركعة من الفريضة ويقلبها إلى نافلة، يصلي ركعة ثانية ويعتبرها نافلة، ثم يلتحق بإمام الجماعة، هذا إذا كان عدلا. ثم يقول له إن لم يكن عادل فطلع الرواية أحسن، وإن لم يكن إمام عادل فليبني على صلاته. يبني على صلاته، نفهم منها يبني على صلاته يعني يحتسب هاي الركعة من صلاة الفريضة، يحتسبها من صلاة الفريضة، مو شيء، يبني على صلاته. فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى. صاحب الوسائل ما ذاكر معه، لكن في المصادر الرواية موجود معه، فليصلي فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى، يعني ركعة ثانية بالنسبة إلى معه، مع منه؟ مع هذا الإمام اللي هو يتقي، يصلي ركعة أخرى معه. شو تصير الركعة بالنسبة إلى، هي ركعة أولى للإمام وركعة ثانية بالنسبة إلى هذا المأموم، ويصلي ركعة أخرى معه، هاي معه مهمة، ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يتشهد بالشهادتين، ثم ليتم صلاته معه. بعد أن يجلس ويأتي بالتشهد الأول والثاني، خب شو صير عنده؟ هو ركعتين، ثم يتم صلاته معه، يعني ثم يقوم ويلتحق بركعة الإمام الثانية، وتكون له شنو؟ ثالثة. واضح؟ تكون له ثالثة. ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، على ما استطاع، بالمقدار اللي يستطيع خل يتم صلاته شنو المقدار الممكن. هذه على ما استطاع مهمة في مقام الاستدلال على الحكم بصحة الصلاة مع متابعتها لهم، يعني صحة الصلاة دقية الأصل الاستدلال، يعني يقولون بأنه على ما استطاع عادة هذا يكون ملازم للإخلال بشيء مما يعتبر شنو في الصلاة. يقول خل يصلي بالمقدار اللي يقدر عليه، معناه أنه راح يخل ببعض ما هو معتبر في ماذا في الصلاة، جزءا أو شرطا أو كذا أو كذا. فكأنه يقول لهذا المقدار من المتابعة هذا يكفي وتصح معه شنو معه الصلاة. قام هاي الإنسان الأولية ويصلي ركعة أخرى معه، هاي مرة نفسرها يصلي ركعة أخرى معه بمعنى أنه هو صلى ركعة أولية لإظهار المتابعة، يقوم ويصلي ركعة شنو ثانية مع الإمام، بمعنى أنه يتابعه متابعة ظاهرية. لكن نقدر نفسرها لا أنه يصلي ركعة، يعني عندما هو يقوم عندما يصلي ركعة أخرى هي صلاة، هي ركعة شنو تصير الثانية قلنا، والإمام ياهو الأولى يكتفي بقراءة الإمام، يدخل في جماعته يدخل في الجماعة ويكتفي بقراءة الإمام، فتكون ركعة ثانية له وبينما للإمام هي الركعة الأولى. هذا معناه أنه شنو؟ معناه أنه تابعه متابعة واقعية، مو متابعة صورية، مو متابعة صورية. لكن أكو احتمال أن الرواية مقصود بها، يعني ما نقدر ننفي ذاك الاحتمال نفيا بضرس قاطع، أن الرواية ناظرة إلى المتابعة الصورية المتابعة الظاهرية، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها. بينما إذا كانت الرواية ناظرة إلى المتابعة الحقيقية للعامة، والمفروض أن الرواية تحكم بصحة الصلاة، حينئذ يكون الاستدلال بها في محل الكلام مجال. هذا ما يمكن أن يقال في مقام التعليق على هذه الرواية. ومن هنا يظهر أنه كل هذه الروايات المتقدمة كلها بالاستثناء الظاهر أنه لم ينهض منها دليل واحد ورواية واحدة يمكن أن يعتمد عليه لإثبات صحة الفعل، مو واضح، بالرغم من أنه هناك رأي سائر، هناك رأي موجود اختاره جماعة من الفقهاء، وهو أنه يحكم بصحة الفعل، أن تصح الصلاة يحكم بصحة الصلاة وعدم حاجة إلى إعادة الصلاة أو قضائها، وأنه يحكم بصحتها، لكنه دليل عليه ليس تاما، يعني لا دليل واضح يدل دلالة واضحة على الحكم بالصحة. كل الأدلة التي تقدمت كانت فيها خدشة من جهة من الجهات. نعم يبقى شيء واحد وهو أنه قد يقال مليء كلها ناقشناها صحيحة الأربعة، قلنا الاحتمال اللي طرح السيد الخوي وارد في الرواية، وأن المقصود هو أنه ما قاعد يغير العنوان، يعني يقول الارتماس المبطل هذا ترتفع حرمته في حال التقية، هذا الارتماس المبطل ترتفع حرمته في حال التقية، فإذا ارتمس في حال التقية يكون مبطل من الصوم، بالعكس قلنا قد يستفاد منها الحكم بفساد الصوم مو الحكم بصحته. يبقى شيء واحد قد يذكر في محل الكلام، وهو أن يقال بأنه آخر هاي الأدلة الكثيرة عمومات التقية الروايات الخاصة المستدل بها على الصحة، والنتيجة راح تصير شنو؟ هاي كلها نحملها على من؟ على الحكم التكليفي. إيش معنى أن كلها نحملها على الحكم التكليفي والمحرمات النفسية كلها نحملها على هذا، ما تشمل ماذا؟ المحرمات الغيرية كما في محل الكلام، تشمل شرب المسكر، تشمل أمثال شرب المسكر، لكن ما تشمل ماذا؟ الاتيان بالجزء تقيتان أو ترك ترك الجزء تقيتان أو الاتيان بالمانع تقيتان أو ترك الشرط تقيتان، ما تشمل هذا. بناء على هذا قلنا بأنه ما به دلالة على شنو؟ على الصحة. هذا في حد نفسه قد يستشكل فيه، وذلك باعتبار أنه من جهة أكو كثرة ابتلاء بالتقية، لأنه كثيرا ما نختلف معهم في مسائل فرعية جزئية نختلف معهم فيها، فالابتلاء بالتقية خصوصا في زمان صدور الروايات كان موجود وسائد ومعروف، وهي من جهة. من جهة أخرى أن المطلوب لمن يبتلي بالتقية غرض المهم بنظره هو أن يعرف أن عمله صحيح أو فاسد، قد يتجاوز حتى عن مسألة الحرمة وعدم الحرمة التكليفية مثلا، ما يدري، لكن هو المهم عنده هو أن يعرف أن العمل الذي صدر منه تقيتان هل هو صحيح أو شنو أو فاسد، حتى يعرف تكليفه يقضي ما يقضي. فالمهم هو عند هذا الشخص هو أن يعرف ما هو حكمه، ما هو حكم العمل الصادر تقية من حيث الصحة ومن حيث الفساد. والأسئلة اللي تطرح على الإمام في هذه المقامات أيضا يكون مقصود السائل هو معرفة ما هو حكمه من حيث الصحة والشنو والفساد، لا أقل أنه هذا مقصود له، نقول هو المقصود الوحيد، لكن هذا أيضا يكون هو المقصود بالسؤال في الحقيقة، أن يعرف ما هو حكم عمله من حيث الصحة والفساد. حينئذ يقال بأن سكوت الإمام عليه السلام في كل هذه الروايات، في كل هذه الروايات، وعدم تعرضه إلى بيان حكم العمل الذي تقع فيه، يعني معنى أنه نختار القول بالفساد ونحمل كل الروايات على ماذا؟ على أن ناظر المحرمات النفسية اللي ما بها صحة وفساد، شرب المسكر ما بيه صحة وفساد، ياول بيه صحة وفساد محرمات الغيرية، ترك الجوز، فعل المانع، ترك الشر وأمثال هذه الأمور. فالروايات كلها هو يسأل عن عمل 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 اتقى به الإمام عليه السلام، ما يبين له شنو حكمه من حيث الصحة وشنو والفساد، عدم تعرض هاي الروايات لبيان الصحة والفساد، هذا لا يمكن أن يفسر إلا بالالتزام بصحة العمل، لأنه لو كان الحكم الواقعي هو الفساد يقال بأنه كان على الإمام ماذا؟ أن ينبه عليه على الأقل، على الأقل في بعض هذه الروايات أن ينبه على أن صلاتك ترى شنو باطلة، مو فقط يقول له ما فعلت حراما لا تستحق العقاب، هو ما يهم بأن قد هو يهمل هذا الجانب، المهم أن يعرف شنو عمله، هل هو صحيح أو فاسد. الإمام في كل هذه الروايات يعرض عن بيان حكمه ويسكت ولا يتعرض لبيان حكمه من حيث الصحة والفساد، هذا ما ينسجم مع افتراض أن الحكم الواقعي هو شنو هو الفساد، وإلا لو كان الحكم الواقعي هو الفساد لعله تعين التنبيه على ماذا؟ على فساد هذا العمل وضرورة إعادته أو قضاءه. نعم ينسجم السكوت وعدم التعرض ينسجم مع افتراض شنو؟ صحة العمل، ينسجم مع افتراض صحة العمل، وحينئذ يقال بأنه يعني لابد أن نلتزم بماذا؟ بصحة العمل، وأن الإمام عليه السلام صحيح، صحيح هو ما تعرض إلى ماذا؟ إلى الحكم الوضعي، لكن هذا يفهم أنه أمر مفروغ عنه كأنه من قبل الإمام عليه السلام، هذا غاية ما يمكن أن يقال لإثبات الصحة من مجموع هذه الأدلة، لكنه بالرغم من هذا التقريب ويبقى هذا الكلام ليس واضحا أيضا، وذلك باعتبار أنه كأنه هذا يفترض أن أدلة التقية والرواية كلها واردة بصيغة سؤال وجواب، فد واحد يجي للإمام يقول له أنا صليت مثل قبيل الرواية الأخيرة موثقة سماع، رجل صلى كذا دخل الإمام جاء بالعمل تقيتان، فالإمام يقول له بأنه ما عليك حرمة لا عقاب عليك، ويسكت عن بيان ماذا؟ عن بيان حكم العمل، بينما لا إذا راجعنا الروايات لم ترد بها الصيغة أصلا، ما بها سؤال وجواب، هو ابتداء الإمام عليه السلام يقول له بأنه تقي ديني ودين شنو ودين آبائي، التقي في كل شيء إلا في شنو في ثلاثة، ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، أو ذيك شنو نسيت العناوين، مات الكناني ما صنعتم من شيء أو كذا أو كذا تقية فشنو فأنتم في ساعة، أو رواية الأعجمي التقية في كل شيء إلا في النبيذ أو الكذا، أو صحيحة الفضلاء صحيحة الأربعة المتقدمة يقول التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلهم الله. أحله الله يعني شنو قلنا؟ أحله يعني أحله حلية شنو؟ تكليفية. هالشيء بناء على ما تقدم. خوش شنو المحدود الإمام؟ ماكو طرف في القضية حتى يكون سكوت أو عدم تعرض لبيان حكم الفعل من حيث صار، وما فرض فعل صادر، وين قاعد يبين بشكل عام مشروعية التقية، الحث على التقية وأنها دين الله وإلى آخره. هذا ما نقدر نستفيد منه من أنه إذا لم يتعرض إلى حكم الفعل الصادر تقية من حيث الصحة والفساد، نستفيد منه أنه لا بد أن يكون الحكم شنو؟ هو الصحة. الروايات ليست هكذا، لو كان كل الروايات سؤال عن قضية صادرة من هذا فعل صدر منه صلاة صوم حاج إلى آخره تقيتان، ويجي الإمام يقول له بأنا شو أسوي، هذا هكذا صدر، فالإمام يسكت عن بيان ماذا؟ عن بيان الحكم، حكم العمل من حيث الصحة والفساد. هذا في مجال نقول بأن هذا لا ينسجم إلا مع افتراضي أن الحكم الواقعي هو الصحة دون الفساد. بينما إذا راجعنا هذه الروايات نجد أنه لا، هي مو في هذا العالم، هي في مقام بيان تشريع التقية، وأن التقية واجبة وأنه لا بد منه، ما ناظر بعد إلى ماذا؟ إلى مسألة تصحيح العمل أو فساده. فهذا الوجه أيضا لا ينهض لإثبات الحكم بالصحة. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه وفاقا لجماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين أن الصحيح هو الحكم بماذا؟ يعني هكذا والله العالم، هو أنه لا يمكن أن نحكم بصحة العمل، فلا بد أن يحكم بفساد العمل ووجوب القضاء. يؤيده لا يمكن استدلال به هو وجود روايتين مرسلتين تتحدثان عن قضية الإمام الصادق عليه السلام مع الخليفة العباسي في وقته، وهما الرواية التي تقول بأنه مرسلة داود بن الحصين ومرسلة رفاعة المرويتان في الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. نرجع للصوم، من أبواب ما يمسك عنه الصائم. إيه الأولية في هذا الباب، باب 57، الحديث الرابع. الرواية رويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحسين عن رجل من أصحابه، تكون رواية مرسلة من هالجهة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان، فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد الله، أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه. قال: فادن فكل. قال: فدنوت فأكلت. قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك. فقال الرجل يا أبي عبد الله عليه السلام: تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: إي والله، أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي. هاي رواية استدلال بها يكون على الفساد، باعتباره يقول أفطر يوما، إذن هو شنو؟ أفطر صومه، يعني أفسد صومه، فيكون صومه شنو؟ فاسد. الإفطار يشير إلى هذا المعنى. الرواية الثالثة رقمها 5 أيضا يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن رفاعة عن رجل، يعني هذه بها إرسال وسهل أيضا بمشكلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال يا غلام علي بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. هذه بها تصريح بماذا؟ بالقضاء، قضاء فطر، يعني يفسد الصوم ويجب علي شنو؟ قضاؤه. هاتان روايتان دلالتهما تامة على الفساد، لكن في سندهما لكن سندهما غير تام. هذا على المطلب السابق، لا راجعناه، ما هي مطالب مستقلة، يعني ما بيها سائل يجي يسأل، بس موثق السماعة اللي قلنا بأنه دلالتها ليست واضحة. بعد ذلك ننتقل إلى التفصيلات في المسألة، هناك تفصيلات في هذه المسألة. التفصيل الأول اللي هو المهم، هناك تفصيل في أنه يفرق بين ما لا يراه العام مفطرا حال الصوم من قبل الارتماس، الارتماس لا يراه العام مفطرا، فإذا احنا اعتقدنا بمفطريته خب هذا صائم شيعي يرتمس تقية، يعني يأتي بما يعتقد أنه مفطر موافقة للعامة، هذا من جهة. وبين صورة أخرى، تفصيل بين هاتين الصورتين، الصورة الثانية بين ما يرونه مفطرا، يرونه كالأكل مثلا، وبين ما يرونه مفطرا إلا أنهم لا يرون وجوب الصوم في مثلا في ذاك اليوم، كالأكل في يوم عيدهم، الأكل في يوم عيدهم يختلف عن الارتماس في يوم من أيام شهر رمضان، الأكل في يوم عيدهم هم يرون أن الأكل مفطر، أكل مفطر، لكن يرون أن هذا اليوم ليس شنو؟ ليس من أيام شهر رمضان، وإنما هو يوم شنو؟ يوم عيد. هناك قول بالتفصيل بالتفريق بينهما، فحينئذ يحكم بصحة الصوم في الأول إذا كان من قبيل يرتمس تقية موافقة لهم في أيام شهر رمضان، وبين ماذا؟ وبين أن يأكل في يوم شنو؟ في يوم عيدهم، فيحكم بالصحة في الأول والفساد شنو؟ في الثاني. هذا تفصيل موجود اختار جماعة من المحققين. هذا التفصيل قد يوجه، يمكن توجيهه بأن يقال بأنه القدر المتيقن من الأدلة السابقة، طبعا هذا كله بناء على من؟ على أن نحكم شنو؟ أن نستفيد من الأدلة السابقة الصحة، واضح؟ وإلا إذا قلنا بأنه لا ماكو دليل على الصحة والفساد، هذا بعد هذه التفصيلات كلها ما لها معنى، واضح اللي أقوله؟ لا دليل على الصحة، وإنما يلتزم بالتفصيل حينما تكون هناك أدلة على الصحة ويقال بأن هذه الأدلة تشمل هذه الحالة ولا تشمل تلك الحالة، فيقال بالتفصيل. فإذا نفترض أنه نتنازل عما تقدم من أنه لا دليل على ماذا؟ على صحة العمل المتقى به، تجي هذه التفصيلات، توجيه التفصيل الأول هو هذا، أن يقال أن الأدلة السابقة الدالة على الصحة بالفرض هذه المتيقن منها الحالة الأولى، المتيقن منها هي الحالة الأولى، يعني حالة ما إذا كان استعمل ما لا يرونه مفطرا في نهار شهر رمضان تقية، المتيقن منها هاي الحالة، أو المنصرف تنصرف هذه الأدلة لمن؟ إلى هذه الحالة، وهي حالة ما إذا كان العمل يجي يعبر عنها حالة كان العمل موافقا لهم من حيث الحكم الكلي كما في المستمسك، أنه ينصرف إلى هذه الحالة متيقن منها هذه الحالة، ما إذا كان العمل موافقا لهم من حيث الحكم الكلي كما في مثال الارتماس. الارتماس هم لا يرونه مفطرا، نحن نراه شنو مفطرا، نحن نراه مفطرا. فهذا المكلف يأتي بالارتماس في نهار شهر رمضان موافقة لهم بلحاظ الحكم الكلي. هذا يقول هو المتيقن من أدلة الصحة، أو هو الذي تنصرف إليه أدلة الصحة، ولذا يحكم بالصحة في هذا المورد. وأما إذا كان من القسم الثاني، في القسم الثاني المسألة مو مسألة موافقتهم في الحكم الكلي، لأنه إحنا وياهم نشترك في أن الأكل شنو مفطر، ما عندنا اختلاف في أن الأكل مفطر أو لا، هو أكل أكل، والأكل مفطر من حيث الحكم الكلي، ماكو خلاف بيننا وبينهم، وإنما يكون العمل موافق لهم بلحاظ الموضوع مو بلحاظ الحكم الكلي، يعني بلحاظ أن هذا اليوم هم يرونه شنو ليس من أيام شهر رمضان، وإحنا نرى أنه من أيام شنو من أيام شهر رمضان. هذه ليست موافقة لهم بلحاظ الحكم الكلي، وإنما هي أشبه بأن تكون موافقة لهم بلحاظ الموضوع. يقول أدلة منصرفة عن موافقة العامة بلحاظ الموضوع، وإنما هي ناظرة إلى موافقة العامة بلحاظ الحكم الكلي، فتختص بما إذا وافقهم بلحاظ الحكم، كما إذا ارتمس في نهار شهرهم موافقة لهم بلحاظ ما يرونه من حكم للارتماس، ولا يشمل الحالة الثانية فيقال بالتفصيل فيما بينهما. هذا توجيه. توجيه الآخر لهذا التفصيل، ونقول لا ليش احنا نطول المسافة، رأسا نقول أن الأدلة السابقة المفروض أنها تدل على الصحة هي صحيح، خلي يكون تدل على الصحة مطلقا في كلتا الحالتين، خل نفترض هكذا تدل على الصحة في كلتا الحالتين، لكن أكو عندنا أدلة خاصة تدل على الفساد في الحالة الثانية فتكون مقيدة لهذه الإطلاقات. شنو هي الأدلة؟ المرسلتان المتقدمتان بناء على مثلا العمل بهما، بناء على العمل بالمرسلتين المتقدمتين. مورد المرسلتين ياهو الثاني مو الأول، مورد المرسلتين إفطار في يوم عيدهم، ها؟ أو في اليوم الذي شنو الذي لا يرونه من أيام شهر رمضان، موردها القسم الثاني، وحكمت بماذا؟ بالفساد، بقرينة الإفطار وبقرينة قضاءه كما تقدم. حينئذ هاتان المرسلتان بناء على العمل بها بهما يكونان مقيدتين لإطلاق الأدلة السابقة الذي يقتضي الحكم بالصحة مطلقا، فتقيد تلك الأدلة، ونتيجته التفصيل، نتيجته التفصيل أنه في الحالة الأولى نلتزم بالصح عملا بالمطلقات بالأدلة السابقة، وفي الحالة الثانية نلتزم بالفساد عملا بالمرسلتين. هذا في التوجيه لهذا التفصيل، ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.